كفة، ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ففيه معنى هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري. ها؟
أبو سعيد بعيد.
فيه معنى يعني حديث عبد الله بن عمر، فيه معنى حديث عبد الله حديث أبي سعيد الخدري. وما هو وجه الشاهد من هذا الحديث؟ عظمي وثقلي هذه الكلمة، وأنها كلمة عظيمة لمن أتى بها بشروطها وأركانها. ثم أخذنا حديث أنس قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. ما معنى قراب الأرض؟ قراب الأرض يعني ما يقارب ملأها أو ثقلها أو حجمها. قيل هذا وهذا وهذا. ومعنى خطايا ذنوب. قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ماذا يدل هذه النكرة؟ ماذا تدل هذه النكرة؟ شيئا. نعم، العموم، لأنها جاءت في سياق النفي: لا تشرك بي شيئا. وهذا قلنا قيد ثقيل وشرط عظيم، فمن ذا الذي لا يشرك بالله شيئا إلا من رحم الله وقليل ما هم. فشيئا هنا عام، يشمل الشرك الأصغر والأكبر، ويشمل كل شرك. طيب، نأخذ المسائل التي ذكرها تحت هذا الباب. قال رحمه الله الشيخ محمد عبد الوهاب: قال فيه مسائل، يعني في هذا الحديث مسائل وفوائد. قال: الأولى سعة فضل الله. من أين أخذنا هذا؟ من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وهذا رحمة من الله عز وجل. إذ أن العاصي وإن كثرت معاصيه إذا أتى بالتوحيد عفى الله عنه وغفر له وأدخله الجنة. إذا قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فهذا فيه سعة فضل الله ورحمته. قال الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله، وهذا يؤخذ من قوله في حديث أبي سعيد: مالت بهن لا إله إلا الله. فهذا يدل على كثرة ثواب التوحيد، وأن ثوابه أعظم من ثقل السماوات والأرض. قال الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب، وهذا يؤخذ الحمد لله إليكم الله يسمح بارك وهذا يؤخذ من قوله: لأتيتك بقرابها مغفرة. لأتيتك بقرابها مغفرة، حديث أنس، ففيه أن التوحيد يكفر الذنوب. قال الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام. وهي ما هي الآية التي في سورة الأنعام؟ ها؟ ما هي الآية التي في سورة الأنعام؟
شهد الله.
لا، الآية التي في سورة الأنعام التي ذكرها في أول هذا الكتاب أو هذا الباب.
متعالى.
ها؟ متعالى. لا، التي في سورة الأنعام. وين قل تعالى؟ ما هو في هذه الآية؟ ما هو في هذا الباب؟ نحن الآن في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فأي آية؟ نعم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عرفنا تفسيرها صح؟ فالذين آمنوا ولم يلبسوا، قلنا معنى ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، قلنا معنى ظلم ماذا؟ شرك، كما جاء في حديث ابن مسعود. لما قال الصحابة يا رسول الله أينا يعني لا يظلم نفسه، ففسروا الظلم في الآية بظلم العبد لنفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تعنون إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا استفدنا من هذا الباب تفسير هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وعرفنا ما معنى الأمن وأنه في الدنيا والآخرة، وعرفنا ما معنى الاهتداء وأنه كذلك في الدنيا والآخرة. قال الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. ما هي الخمس؟ هذا كله كالمراجعة. تأمل يعني تفكر وتدبر في الخمس التي في حديث عبادة. ما هي؟ لا أي أنا أحسبها لكم. هات من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله
وأن عيسى عبد الله
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. تمام، هذه خمس، فهي خمس يعني تحتاج إلى تأمل. وأن الذي يدخل الجنة على ما كان من العمل من حقق هذه الخمس، من حقق هذه الخمس، وعرفنا ما معنى الشهادة وما معنى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حق، وهكذا عيسى وعقية أهل السنة في عيسى، كل ذلك أخذناه في شرح هذا الباب. قال السادس أنك إذا جمعت بينه يعني بين حديث عبادة وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. فتبين لك معنى قول لا إله إلا الله بمعنى أنها ليست كلمة تقال باللسان، بل لا بد لها من شروط وأركان، فمن شروطها الإخلاص. ولذلك جاء في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. طيب، فليست معنى لا إله إلا الله كلمة فقط يقولها أي إنسان، بل لها مقتضيات ولها شروط لا بد من الإتيان بها، ومن أعظم هذه الشروط الإخلاص. فأهل السنة يجمعون بين الأحاديث، لا مثل أهل الأهواء الذين ينظرون إلى النصوص بعين واحدة، ينظرون إلى النصوص بعين عوراء فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إذن يكفي. ليه أنتم تكفرون هؤلاء الناس الذين يدعون القبور وهم يقولون لا إله إلا الله؟ إذن يكفي هذا. هؤلاء المغرورون، هو يريد بالمغرورين هؤلاء، تبين لك خطأ المغرورين، يعني هؤلاء الذين يفسرون لا إله إلا الله بالخلق، أو أنه يكفي في الإنسان أن يقولها بلسانه وإن لم يخلص فيها، وإن لم يخلص فيها. واضح هذا الآن؟ فهو يريد هذا رحمه الله، أنك تجمع بين الأحاديث. قال السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وهو ماذا؟ يبتغي بذلك وجه الله. قال الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، وهذا أخذ من حديث أبي سعيد، لأن في أول حديث أبي سعيد أن موسى قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فنبهه الله عز وجل إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله، فقال له قل يا موسى لا إله إلا الله. والمؤلف ذكر هذه المسألة على أن الحديث ثابت عنده، وقد تبين وتقدم معنا أن الحديث لا يصح. قال التاسع التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقول يخف ميزانه، ويريد بهذا في قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ويا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، فهي كلمة عظيمة قد رجحت بجميع المخلوقات. قال العاشر: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. وعليكم السلام. وهذا أيضا في القرآن، في القرآن وفي السنة دليل على أن الأراضين سبع مثل السماوات. ما هو الدليل من القرآن على أن السماوات سبع؟ لأن أن الأرض سبع. نعم. ما هو الدليل من القرآن؟
خلق سبع السماوات والأرضين مثلهم.
أتي بالآية. تمام. إيش تقول الآية؟ في سورة التغابن، صح؟ في آخرها: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. إيش معنى ومن الأرض مثلهن؟ يعني سبع مثل السماوات. وفي هذا الحديث كذلك دليل على أن الأراضين سبع. قال النبي عليه، قال في هذا الحديث، قال الله: ولأراضين السبع في كفة. معنى أن الأراضين سبع، أن الأراضين سبع. قال الحادية عشرة: أن لها عمارا، يعني في قوله: وعامرهن غيري، أي أن السماوات فيها عمار من الملائكة وممن لم يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. قال ثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية. أي من يستنبط هذه الفائدة؟ أين وجود الصفات في أحاديث الباب؟ أين وجود الصفات في أحاديث الباب؟ أي من يستنبط ذلك؟ صفات الرب سبحانه وتعالى وردت في بعض الأحاديث، فمن يبينها؟ أنا أسألك بأي حديث أنت ترد لي السؤال. أين نجد هذا في الأحاديث التي ذكرها المؤلف؟ أين تجد ذلك؟ قال هنا: إثبات الصفات خلافا للأشعرية. أين تجد هذه؟ سهل. وما هو وماذا في حديث أنس؟
قوله: لأتيتك بقرابها ناقبة.
لأتيتك
بقرابها ناقبة.
أيوة. صفة ماذا؟
مغفرة.
صفة المغفرة. يعني طيب، لا بأس فيما هو أظهر من هذا، فيما هو أظهر من هذا، أظهر من ذلك أيضا.
جواب الشرط.
لا، ليش هو؟
لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها.
لا، الذي نريد هو قوله: يبتغي بذلك وجه الله، في إثبات الوجه لله عز وجل. يبتغي بذلك وجه الله. طيب، ففيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى خلافا للأشعرية، فإنهم ينفون الصفات وما يثبتون إلا سبعا، ومع هذا بعضها لا يثبتونها كإثبات أهل السنة كصفة الكلام. قال الثالثة عشرة: إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عثمان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، لأن قوله يبتغي بذلك وجه الله، فمن الابتغاء بهذه الكلمة وجه الله ألا يدعى غير الله، وألا يذبح لغير الله، وألا يحلف بغير الله، وألا يستغاث بغير الله، وقس على ذلك. فالمراد بها ترك الشرك، وليس المراد بها كلمة تقال فقط باللسان. قال الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، ومعنى ذلك ماذا؟ ومعنى ذلك أنهما عبدان فلا يعبدان، ورسولان فلا يكذبان. واضح؟ هذا هو المعنى. فجمع بين عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، معنى لا يجوز لمخلوق أن يعبد محمدا أو أن يعبد عيسى. ففيه رد على غلاة المتصوفة، وفيه رد على النصارى. فغلاة المتصوفة عبدوا محمدا فرفعوه إلى درجة الألوهية، كما ذكرنا مثالا على ذلك من قول البوصيري في بردته: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى غير ذلك. فهذا شرك، إذ جعل النبي عليه الصلاة والسلام يلتجأ إليه عند الأمور العظام، ولا يلتجأ عند هذه الأمور العظام إلا إلى الله. نعم. وبعض الصحابة لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. فنهاهم عن ذلك لأن فيه من الغلو، هذا القول فيه من الغلو. وكذلك رسول فلا يكذب، وفيه رد هذا على اليهود وعلى من كفر بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، وهذا خاص بعيسى. ومعنى تقدم معنى كلمة الله أنه خلق بقول الله عز وجل كن، هذا هو المراد بكلمة الله، أن الله عز وجل قال له كن فكان، وليس المراد أنه هو عين هذه الكلمة كما تقدم. قال السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه أو روحا منه. معرفة كونه روحا منه، وعرفنا ما معنى روح منه، أي روح مبتدأها من الله، فمن هنا ابتدائية وليست تبعيضية. ليس معنى منه أن عيسى جزءا من الله كما يدعي ذلك النصارى فعبدوا عيسى وأنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة. فمعناه روحا منه، أي منشأ ومبتدأ هذه الروح من الله. فكل مخلوق روحه من الله، واضح؟ فالله عز وجل هو الذي نفخ فيه الروح. قال السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، وأن من شهد أن الجنة حق والنار حق أدخله الله على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الثامنة عشرة: معرفة قوله على ما كان من العمل، يعني ولو كان عمله قليلا، إذا كان عنده الإيمان والتوحيد بما ذكر. قال التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. من أين أخذنا هذا أن الميزان له كفتان؟ لرجحت لو أن لا إله إلا الله وضعت في كفة، والسماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعت في كفة، إذن الميزان عبارة عن كفتين، كفة وضعت فيها لا إله إلا الله، وكفة وضعت فيها السماوات والأرض. قال العشرون: معرفة ذكر الوجه، يعني إثبات هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى. الآن ننتقل إلى